بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فاستمرارا لما ذكرناه قبل في الكلام على القاعدة العظيمة، القاعدة الشرعية، وهي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن باب الفائدة أيضا أن الإمام السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي، ذكر هذه القاعدة في القواعد الحسان التي ذكرها في التفسير، القواعد الحسان في تفسير المنان، فذكر هذه القاعدة وذكر شواهدها من الكتاب والسنة. وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأدلة، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ تطبيق هذه القاعدة على العبادات. وقد ذكرنا قبل تطبيق هذه القاعدة من ناحية الأدلة، وأن من ترك السيئات لأجل الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضه، وأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إنما تركها من جرائي، كما تقدم معنا في الدرس السابق. فكذلك إذا نظرنا إلى الطاعات والعبادات فإنها كذلك تجد أن هذه القاعدة متمثلة فيها كثيرا. فمثلا العبادة لابد أن تكون خالصة لله، وهذا الذي أمرنا الله عز وجل به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالواجب على المسلم أنه يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، لا يجعل لأحد في عبادته شيئا، وإنما يجعلها لله سبحانه وتعالى. فلهذا فالمشرك الذي أشرك بالله جل وعلا لم يفتدي ولم يترك هذا الشرك لأجل الله عز وجل، لكن الموحد ترك الشرك لأجل الله سبحانه وتعالى، فعوضه الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أبو بكر أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، معنى من الذي لا يظلم نفسه؟ فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة كما فسرها بعض السلف، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا أولا يؤمنهم الله عز وجل، يطمئن قلوبهم، تكون قلوبهم مطمئنة في هذه الحياة، وكذلك وهو الأعظم في الدار الآخرة، يؤمنهم الله عز وجل من فزع يومئذ، من المخاوف التي تكون يوم القيامة والأهوال. ولهذا تجد كثيرا في الآيات يقول الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما تركوا ولا هم يحزنون فيما سيستقبلونه. فلهذا فالمؤمن الموحد عبد الله عز وجل وترك كل ما كان من ذلك. لكن تجد أن الله عز وجل قد ذكر أناس اتخذوا أهواءهم آلهة، ومن الناس من اتخذ محبوباته آلهة لم يتركها. فمثلا قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. في الآية الآخرة الأخرى قال: وأضله الله على علم اتخذ إلهه هواه، معناه أنه لم يترك هذا الهوى لله عز وجل، بل قدم هواه على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، جعل هواه يقوده وجعل عقله يقوده إلى الجحيم إلى الهوى. فجعل الله عز وجل أنه إله، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكذلك الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا أمر خطير، وهو الشرك في المحبة، وكذلك الشرك في الإرادات والنيات، فهو كما قال الإمام ابن القيم: البحر الذي لا ساحل له. فالشرك في المحبة أن الإنسان لا يقدم محبة الله عز وجل على محبة هؤلاء محبوبه ومن أحبه، حتى أنه يصرفه عن الله عز وجل وعن طاعته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ذكر الأئمة في هذا إمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن العلماء فسروا هذه الآية بتفسيرين: والذين آمنوا أشد حبا لله، قالوا أن المراد بقوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين بمحبة معبوداتهم، معنى أهل الإخلاص وأهل التوحيد لا يقدمون شيئا على عبادة الله، لا يقدمون شيئا من محبوباتهم ومن أيضا كذلك مما تهواه أنفسهم على الله جل وعلا وعبادته. والتفسير الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الشرك بمحبتهم لله جل وعلا، هم يحبون الله ويحبون آلهتهم، لكن قدموا طاعة الآلهة وعبادتها على عبادة الله جل وعلا. فلهذا فهؤلاء لم يتركوا هذا لله. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول للمشرك: يا فلان، لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه، أنا لو كان لك دنيا هذه كلها، أموال الدنيا معك ومثلها معها أيضا، أكنت مفتديا بها لهذا اليوم؟ فيقول: بلى يا رب، كيف ما سأفتدي حتى يخلصني هذا، أتخلص من هذا العذاب، من هذا النار؟ فيقول الله عز وجل له: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ما تترك الدنيا كلها، ولو ترك الإنسان الدنيا كلها لأجل الله لما كانت شيئا. فقال الله عز وجل، يقول الله عز وجل لهذا العبد: يا فلان، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ولهذا تجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث أبي هريرة قال: تعس عبد الدينار، وتعس عبد القطيفة، وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فهذا العبد عبد الدينار، ما عنده إلا الدينار، صام وصلى لأجل الدينار ولأجل الدنيا، فقدم الدنيا على عبادة ربه جل وعلا ولم يتركها. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد تركوا هذه الدنيا، أو أخذوا منها لكنها لم يقدموها على عبادة الله، ولم يقدموا شيئا من محبوباتهم ومن ملذاتهم ومن أهوائهم أو من ما يكون في طاعتهم مثلا مثل الرؤساء ومثل غيرهم، لم يقدموهم على طاعة الله جل وعلا. وربنا جل وعلا ذكر عن اليهود والنصارى فقال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر إلى ربنا جل وعلا ذكر أن هؤلاء لم يتخلوا عن آلهتهم وعن رؤسائهم، بل أطاعوهم في معصية الله وهم يعلمون أنها معصية، فحللوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال. وقال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي أطعتم هؤلاء في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوهم جاء في تفسير هذه الآية عن حذيفة، وإن كان في الإسناد انقطاع، لكن المعنى صحيح، أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، لم نتخذهم أربابا من دون الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون لكم الحرام فتتبعوهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم، هذه العبادة، يحلون الحرام فيتبعونهم ويحرمون الحلال فيتبعونهم. فلهذا فالمؤمن الموحد ترك كل هذه المحبوبات وما يكون في نفسه من الملذات، فلم يقدمها على عبادة الله عز وجل، بل أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي المسلم أن يحذر وأن ينتبه من بعض المحبوبات التي قد تؤديه إلى ترك عبادة الله وعبادة هذا المخلوق، حتى ما يسمى بالعشق، هذا الآن الذي انتشر عند كثير من الشباب والشابات، أن يعشق بعضهم بعضا. فهذا العشق كما ذكر الإمام ابن القيم هو إله يعبد من دون الله، وأيضا قد يؤدي هؤلاء المعشوقين إلى الكفر بالله والردة، وتقديم طاعة هذا المعشوق وطاعة هذا المخلوق على طاعة الله عز وجل وعبادته. حتى قال بعضهم من ما ذكره الإمام ابن القيم مما يبين أن هذه الطريقة خطيرة جدا على العبد، على المسلم، حتى ذكر عن بعض من كان يهتم بمثل هذه الأشياء ويعشق الصور ويعشق المردات، أنه في آخر عمره قال أسلم، كان يعشق ولد اسمه أسلم، فقال: أسلم يا راحة العليل، قال: قربك أفضل من جنة الجليل، أو كذا، معنى يقول قربك إلي أفضل من عبادة الله عز وجل والجنة بكاملها، معنى صار قلبه كله معلق بهذه الصورة. وهكذا عشاق النساء وغيره، تجد قلبه معلق أو كله قلبه في هذه المعشوقة أو المعشوق، فما تجد أنه يفكر في شيء إلا في هذا في ليله ونهاره، وهذا خطير جدا، ولهذا يحذر المسلم من هذه الأمور. كذلك أيضا عباد الله، في لو جئنا إلى الصلاة، الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من الناس من اختاروا الله عز وجل وقدموا الله عز وجل وتركوا الأشياء لله، فلم تلهيهم تجارة ولا بيع. معلوم أن التجارة من أعظم الأشياء التي تلهي الإنسان عن طاعة ربه وعن الصلاة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لكن هؤلاء عندهم تجارات، عندهم بيع وشراء، لكن لم يلهيهم التجارة ولا البيع عن هذه الصلاة، بل إذا جاء وقت الصلاة جاءوا وصلوا وأقاموا هذه الصلاة. فلهذا فأثنى الله عز وجل عليهم. بالمقابل تجد أن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انظر إلى حال أولئك الذين تركوا الملاهي وتركوا ما يلهي وتركوا شهواتهم لأجل الصلاة، وانظر أيضا إلى هؤلاء الذين لم يتركوا شهواتهم لله عز وجل بل قدموا شهواتهم على صلاتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة ليس أنهم تركوها كما قال ابن عباس، وإنما أخروها إلى غير وقتها، يعني يصلونها في غير وقتها أو في آخر وقتها أو في الوقت المنهي عنه، وكذلك لا يقيمون ركوعها ولا سجودها، مثل ما جاء في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المنافق يرقب الشمس حتى إذا طلعت بين قرني شيطان، أو حتى إذا كانت بين قرني شيطان قال: قام وصلى 4 ركعات نقرها، لا يذكر الله إلا قليلا. معنى في صلاة العصر يؤخر الصلاة حتى إذا رأى أن الشمس كادت أن تغرب قام وركع 4 ركعات ينقرها، معنى نقر بسرعة وانتهى منها. عنده الصلاة أثقل شيء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثقلت عليهم الصلاة لأنهم قدموا الشهوات، بخلاف أهل الإيمان قدموا الصلاة وجعلوا الشهوات خلفهم، فلهذا فهم يأتون إلى الصلاة وهم على خفة وأيضا على رغبة إلى هذه الصلاة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، بل في البخاري كذلك، البخاري ومسلم، حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة، ب25 درجة. قال ذلك بأنه إذا توضأ العبد في بيته وخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، معناه هذه الصلاة تدفعه، لا ينهزه أي لا يدفعه إلا الصلاة، ما أراد إلا الصلاة، جاء إلى المسجد وهو حابا في الصلاة وراغبا فيها، فكانت له هذه الأجور العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يخطو خطوة إلا كانت له بها درجة، ولا يرفع رجله إلا كانت أو حطت عنه سيئة. فهذا الفضل العظيم في من جاء إلى الصلاة رغبة عن هذه الصلاة. أيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وجاء في رواية أنه من كلامه، معنى موقوفا عليه مرفوعا، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من رجلين، فيقول الله عز وجل: يا ملائكة، يا ملائكتي انظروا إلى هذا، إلى عبدي هذا، ترك، جاء في رواية ترك حيه وأهله وخرج إلى الصلاة، وفي رواية معنى بعضهم رواها ترك حبه وأهله وخرج إلى الصلاة، ورجل وأيضا قال: انظروا إلى هذا الرجل ترك حيه وأهله وغزا في سبيل الله. فالمراد أنه ترك أحب الناس إليه وأحب الأشياء إليه وقام إلى الصلاة، لم يخرجه من بيته إلا الصلاة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في من يقوم صلاة الليل. فهذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان، يترك كل شيء لأجل الصلاة. أنا جاء في بعض الآثار عن الصحابة أنهم أن بعضهم كان إذا أذن المؤذن ترك ما عنده، إذا سمع الأذان ترك ما عنده من العمل وخرج إلى الصلاة. بل وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن للصلاة كأنه لا يعرفنا. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مهنة أهله، أنا يكون مع أهله في بيته يعاونهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا، أنا يتوضأ ويخرج يصلي ما بدا له أن يصلي ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالمؤمن ما يقدم شيء على صلاته ولا يجعل شيئا يلهيه عن هذه الصلاة، فالصلاة هي خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وخير أعمالكم الصلاة أيضا قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي المسلم أن يلهيه شيء عن الصلاة، لا عمل ولا أيضا أشياء من أهله أو من أهله أو من أولاده يلهونه عن الصلاة. والأعظم أنه إذا كان يلتهي بأشياء محرمة فهذا أعظم. فلهذا الله عز وجل ذكر هؤلاء الناس الرجال، سماهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأيضا كذلك في الصدقة تجد أيضا مثلها كما ذكرنا قبل في حديث أبي هريرة في الصدقة، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة، ما نقص مال من صدقة. وربنا جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. انظر إلى هذه الأحاديث العظيمة التي تبين أن العبد ما أنفقه لله فهو معوض به في الدنيا قبل الآخرة. إن كان أعطيته هدية، أعطيته صدقة، أعطيته لضيوفك، أعطيته لجيرانك، أعطيته لمن تحب، فهذا المال أيضا وهو الأهم أعطيته لأهلك ولأولادك، فهذا المال الذي تنفقه فإنك ستعوض عنه. يا ابن آدم أنفق عليك ولا تمسك. أنا لا ينبغي أن تكون بخيل فقط تحب نفسك وما تريد إلا مصلحتك ولا تمسك، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان كذا، بل اجعل نفسك باذلة لله عز وجل من الهدية من الصدقة من كذا، فإنك ستعوض، سيعوضك الله عز وجل. ولأجل أيضا كذلك أنك تترك علائق الصدقة تجعلها لله عز وجل وحده، تجعلها لله عز وجل وحده، لا تجعلها لأجل فلان أو فلان، لأجل أن يقال أنك كريم كما جاء في الحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. فذكر منهم صاحب الصدقة فقال: الله عز وجل له: قد أعطيتك مالا فماذا عملت به؟ قال: قد تصدقت فيك يا رب. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم وسخي وقد قيل. فلهذا فينبغي أن يخلص الصدقة لله جل وعلا. في حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أو قال: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، من كثرة خفي الصدقة وإخلاصه في الصدقة. وتجد هذا الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد أكثرها فيها الإخلاص لله عز وجل وترك ما يشوب الإخلاص، ترك ما يشوب الإخلاص. وهذا الحديث سيجرنا إلى أشياء كثيرة، لكن معناه كصورة عامة نبين أن هذه القاعدة تدخل في العبادات كلها، تدخل في الطاعات كلها، وقد ذكرنا دخولها في الصيام، وكذلك أيضا في الحج وفي غيرها من الطاعات، وحتى المعاملات في البيع والشراء. فإن العبد إذا كان سمحا كان الله عز وجل يحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث أبي هريرة: إن الله يحب العبد إذا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى يحبه، وجاء في رواية غير البخاري: سمحا إذا أعطى، سمحا إذا أخذ. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. هنا يقول: هل من نصيحة للأبناء حول مسألة اللعب والفوضى في المسجد، وكذلك الآباء للحفاظ على الأبناء؟ والله هذه المسألة معناها لابد أن يتعاون عليها، مسألة فوضى الأبناء في الصلوات وفي الدروس وفي كذا، تجد أنهم يجرون في المسجد، فهذا يحتاج إلى تعاون من الإخوة جميعا، معناه لا يجعل الإنسان أمر هذا إلى شخص بعينه، لا، هذا يحتاج إلى نصيحة من الآباء ومن المصلين، فإذا رآهم يلعبون يأخذ على أيديهم، لأن الأولاد ما يعرفون وما أيضا يضعون في أنفسهم عظمة هذا المكان. ولهذا مما ينبغي للآباء أنهم يعظمون في قلوبهم المساجد، يعظمون في قلوب الأبناء المساجد. فكثير تجد من الأبناء من لا يفعل شيئا من هذه الأشياء في المسجد، بل يعرف أن هذا المكان لابد أن يعظم ويحترم، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع معنى تشرف وتعظم وتكرم، أن ترفع، فيعلم هذا الطفل قبل الكبير أنه ينبغي أن يعظم هذا المكان، وأنه هذا المكان ليس مثل بيته وليس أيضا مثل بقية الأماكن، هذا المكان معظم ومشرف، ينبغي أن يبتعد عن اللغو وعن اللغط وهي الأصوات المرتفعة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي فسمع أصواتا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق الأصوات التي تكون في المختلطة، في هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا وهذا يتكلم من هنا، وهذا للأسف قد تجده في بعض المساجد، وخاصة أيضا حتى في مسجدنا، وخاصة بعد صلاة الجمعة، فتجد الأصوات عالية جدا وكأنهم ليسوا في مسجد. فمن أراد أن يتكلم ما في شيء، الكلام ما في شيء، خاصة إذا كان الكلام خيرا. أما مثلا الكلام في أمور دنيا وأمور كرة وكذا يجعل مجلسا لأجل الكرة، هذا ليس صحيحا وليس من تعظيم المساجد، بل جاء في حديث ابن مسعود أن هؤلاء الذين يجلسون لأجل الدنيا ليس لهم حق في جلوسهم في المسجد. فلهذا فينبغي أن أيضا كذلك بعض تجد مجالس للسياسة للأخبار وكذا وذاك قال كذا ويجعلونه مجلسا معنا معتادا، مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء فيجلسون، هذا خطأ أيضا. فالمسجد لم يبنى لمثل هذه الأشياء، فمن تكلم ما في شيء، تكلم معنا في كلام عابر في مجلس عابر ما في شيء، جلوس يقرؤون مثلا تكلموا عادي، لكن يخفض صوته، وأيضا لا يجعل كما قلنا مجلسا معتادا لأجل أمور الدنيا. في هذا المسجد إنما فيه لذكر الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجوائز لمن جلس في ذكر الله عز وجل، وأما ما كان سوى ذلك فلم يأتي. وهذا يدلك أيضا على أن المساجد لا يكون فيها شيء من هذه الأمور، لكن ليس معنى ذلك أنه حرام وأن الإنسان ما يتكلم في المسجد، لا، له أن يتكلم ولو كان في أمر الدنيا، لكن الأمر الذي لا ينبغي أن يكون معتادا مجلسا مؤسسا ومعروفا وله موعد أنه يجلس في هذا المكان لأجل كذا وكذا، هذا ما يكون في المساجد أبدا، هذا يكون في المقاهي في كذا في أمور في البيوت في الدكك. أما في المسجد تؤسس حلقة وموعد لها على أمر دنيا، إما مثلا في السياسة أو في الكرة أو في أمور أخرى، فهذا خطأ، وهذا تجد أنه قد انتشر هذه الأيام كثيرا. وينبغي على الآباء كذلك الأبناء أنهم يعرفون قدر هذه المساجد، فإن هذه المساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم وتكرم وتنظف كما جاء في حديث عائشة. طيب، هنا قال: رجل سرق دبة غاز في رمضان ويحلف الأيمان المغلظة أنه ما أخذها ثم تبين أنه أخذها، هل من نصيحة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا من أيضا من عدم تعظيم هذا الشهر العظيم، أن الإنسان يأتي ويسرق في مثل هذا الشهر، والسرقة حرام في هذا الشهر أو في غيره، لكن في معنى يكون الإنسان صائم ولم يصم عن مثل هذه الأشياء ما ينفعه الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور قالوا الكذب، والعمل به ما يكون من هذا الكذب، قال في رواية والفسق، والفسق هو المعاصي، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معنى أن صومه لا ينفعه ولا يؤجر عليه. ومن هؤلاء الذين يدخل عليهم رمضان ويخرج ولا يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فلهذا ينتبه الإنسان ويعظم صيامه لله، كما قال جابر بن عبد الله: الصائم ليس يصوم عن الطعام والشراب فقط، وإنما يصوم عن المحرمات، يحاول أنه بقدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، مثلا الإنسان ما يكمل، لابد أنه يقع في الخطأ، لكن يستغفر الله عز وجل، وكذلك أيضا يحاول أنه لا يقع، وإن وقع استغفر الله وتاب. وهذا أيضا الشخص لعله أيضا من هذا القبيل إن شاء الله تعالى، حصلت منه هذه الزلة ثم تذكر ورجع إلى الله عز وجل وتاب، وإن شاء الله عز وجل لا يعاب على ذلك، ما تاب الإنسان منه واستغفر وأيضا استسمح من صاحبه، فهذا ينبغي عليه أن لا يؤنب على فعله. وكذلك لا يذكر بهذا لأنه تاب ورجع واستسمح من هذا الشخص الذي أخذ حقه. فهذا كما قلنا من الأمور التي ينبغي أن يكون بين المسلمين من التعاون والعفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.